عم نخوض في أهم الأشياء اللي هي قضية دماء وأعراض ومصالح الناس مسلمين وغير مسلمين، ففيه يحل فيه ما لا يحل، فيه يجوز فيه ما لا يجوز. فأما القائد الذي سيتخذ قرار فكما أن على التاجر أن يدرس فقه الزكاة، فعلى القائد أن يدرس السياسة الشرعية. وكتب السياسة الشرعية، الأمهات كتب السياسة الشرعية ليست كثيرة، أمهات كتب السياسة الشرعية ليست كثيرة. وباقي أحكام السياسة الشرعية متناثرة في كتب الفقه. فبالإجمال بدون تفصيل، هذا له تفصيل آخر إن شاء الله، أنه من باب إذا عرجنا على كلام أخونا في باب آداب القيادات، عندما يوضع مخطط لآداب قيادات فمما يجب أن يدرسوه السياسة الشرعية. وإذا لم يكن هناك، قال رسول عمر بن الخطاب له قول يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، لأنه اللي يسود بيصير مصائر الناس إليه، فبيتعامل معه على فقه. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى قضية هامة جدا، وهو أنه إذا لم يكن من الممكن أن يكون القائد نفسه محيط في السياسة الشرعية، فيجب أن يكون له مراجع شرعية يستعين بها. يجب أن يكون له مراجع شرعية يستعين بها، ممكن يكون عسكري، رجل عسكري مثل كثير من الخلفاء والقادة الإسلاميين في التاريخ عسكر، ولكن كان له شيخه، كان له مرجعه، كان له المرجع الديني اللي يعتمد عليه. فبين ما عنده وما يمكن أن يصل إليه يجب في النهاية أن تمر قراراته من المصفاة الشرعية، فما تخرج بدون تنقية شرعية. إلا أنه يجب لفت النظر إلى أننا الآن في مرحلة، كما يقول أخونا هنا يقول أنا أؤمن أننا في مرحلة الاختصاص. يعني أنت في القيادة عندك مستشار سياسي، يجب أن يكون مختص في السياسة، واعي بكل الأمور اللي عم نتحدث فيها، وعنده حد أدنى من العلوم الشرعية. يعني عنده الكل لازم عنده حد أدنى من العلوم الشرعية، الكل عنده حد أدنى من فهم السياسة الشرعية، ولكن بعد ذلك في واحد اختصاصه أرشد، واحد اختصاصه إعلام، واحد اختصاصه سياسي، واحد اختصاصه وهكذا. فعندما تجلس القيادة، لماذا نحن نطالب بالقيادة الجماعية ضمن الضوابط الشرعية المعروفة؟ لأن القيادة الجماعية تجعل إمكانيات المجموع كلهم هي إمكانات فائضة. فضمن هذه المراجع يجب أن يكون عنده مرجع للسياسة الشرعية، يستشير يقول سنفعل كذا وكذا، إيش رأيك في حلال وحرام؟ يعني ضروري جدا أنه تكون هذه ضمن الأمور. وكما قلت يعني حاولت حتى على بساطة إمكانياتي أجمع المكتبة الموجودة تحت أيدينا للسياسة الشرعية، فوجدت حوالي 6 أو 7 كتب في السياسة الشرعية، في كتاب الوردي اسمه السياسة الشرعية في اسم الأحكام السلطانية، وفي كتاب الأحكام السلطانية للفراء، في بينهم تشابه كبير حتى الآن يشكوا أنه واحد منهم منسوخ عن الآخر، ولا يعني هم متعاصرين ومتشابهين، حتى في صفحات نسخة طبق الأصل في كتاب الأحكام السلطانية، في كتاب اسمه الطرق الحكمية لابن القيم وهو السياسة الشرعية، وفي كتاب اسمه السياسة الشرعية لابن تيمية وهو مأخوذ من الفتاوى الكبرى وموجود ضمن الفتاوى لكن جمعهم طلعوا كتاب فصلوا لوحده، وفي كتاب هام وعظيم جدا 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 اسمه غيات الأمم في القياس الظلم لإمام الحرمين الشيخ الجويني أبو المعالي الجويني، كتاب يقع في أكثر من 1000 صفحة ضخم موسوعة، وفيه وما يهمنا فيه أن الرجل كان متطور عن عقله 1000 سنة، فكتب كتاب قال إذا في آخر الزمان لا عاد هناك حاكم يحكم بالشريعة ولا مفتي يعطي الدين، فأراد أن يضع قوانين للناس كيف تهتدي، فكتب هذا الكتاب كأنه لنا، وكتاب مكتوب من 1000 سنة، مكتوب في عصر السلاجقة، في عصر النظام الملكي، يعني في القرن منتصف القرن الثالث 550 تقريبا. فهذا كتاب أيضا من الكتب المعاصرة في السياسة الشرعية، في كتاب اسمه في السياسة الشرعية لعبد القادر عوني رحمه الله اللي أعلمه هذا المضروب عبد الناصر، وفي كتاب اسمه السياسة الشرعية لرجل معاصر كتاباته جيدة جدا اللي هو الدكتور عبد الله فهد النفاسي، له كتاب في السياسة الشرعية اسمه في السياسة الشرعية، في السياسة الشرعية، وفي له كتاب أيضا بهمنا وإن كان ليس في السياسة الشرعية ولكن كتاب عظيم جدا اسمه عندما يحكم الإسلام، سبب له نزع الجنسية الكويتية عنه لما وطرد من الكويت لما طلعوا ثم أعيد يعني بوصفاته، الكتاب عظيم جدا. والدكتور الفاسي رجل ذهب لإنجلترا كما يذكر عن نفسه حتى يدرس الطب، فاستنبطه السياسة فدرس علوم سياسية وكان محاضر في الجامعات البريطانية لفترة ثم نزل وأخذته مصيبة البرلمانات والانتخابات والقضايا في الكويت، إلا أنه كتاباته جيدة. هذا السياسة الشرعية. وكما قلت، الأصل في موضوع السياسة الشرعية كما يقول ابن تيمية رحمه الله أنها قائمة أصلا على موضوع المصالح والمفاسد. من أظهر معلومات السياسة الشرعية المتذكرة في كلام الشاطبي رحمه الله في كتبه في الاعتصام وفي الموافقات، في كثير من كلام السياسة الشرعية أيضا. فهي يعني هي الكتب لما تقرأها، فإذا كان الرجل كقائل المفروض عنده يعني أولويات، يعني قرأ له تفسير، تفسيرين ثلاثة كاملين، يعني قرأ له كتاب في السيرة كامل وكتابين ثلاثة في فقه السيرة وشرح السيرة، قرأ له كتابين ثلاثة في الحديث وفي الصحاح، وقرأ الأحاديث اللي بتهمنا في الجهاد السياسي في شروحها في أصولها، فالمفروض يكون عندنا برنامج إن شاء الله إذا يسر الله سنضع أولويات برنامج من أربع مراحل نعود فيها إلى طريقة تربية الصحابة إن شاء الله سبحانه وتعالى، كيف كانوا يأخذوا الآيات ويدرسوها، كيف كانت العبادات، كيف كانت الأمور. فإذا القائد مر بهذه المراحل بصورة تلقائية، ولا تصور أن شغلة عظيمة، المتفرغين للجهاد خلال سنتين ثلاثة ممكن أن يهضموا ما هو أكبر من منهاج كلية الشريعة بكثير، يعني يقرأ له كتاب في مصطلح الحديث، كتاب في أصول الفقه، كتب عربية بسيطة مبسطة. فبعد ذلك إذا أراد أن يختص لازم يقرأ، نحن المفروض الدورات المؤثرات يتم فيها قراءة كتاب محمد بن الحسن الشيباني وهو أكبر موسوعة موجودة في أحكام الجهاد، فيقرأ فيها ثم يأتي إلى باب الجهاد في كتب الحديث أو في كتب الفقه، باب أبواب الجهاد تجد مبوب لها باب فيقرأها، فبالآخر بتكون عنده حصيلة عامة يستطيع أن يميز فيها بين الأحكام، يعني يفهم الأدلة لو قرأ فتوى بدليلها يفهم من هذا الدليل كذا وكذا. وكوننا نحن في عصر من عصور الانحطاط علميا، فلا بد للقيادة من أن يكون لها مراجعها الشرعية، ولأننا في عصر منحط جدا، ومعظم العلماء اللي ممكن أن يشكلوا مرجع غالبهم في صف العدو أصلا وضدنا، ولليس في صف العدو يعني رضى نفسه في منزلة الشيطان الأخرس وسكت عن الحق، ومن خرج عن ذلك وضعونا في السجن، ومن شذ من ذلك فهو متخبي يعطينا فتوى بقول ما تقولوا اسمي. فبقي عندنا نزل كثير من الناس ممكن نرجع لهم في هذه القضية، فلو يسر الله وتصلب مثل أولادنا تستافدوا، إذا ما وجدت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي علينا نحن أو أي إنسان عنده قرار لازم يتخذ قرار أن يسأل أهل الثقة في علمهم ودينهم وسلوكهم ومخهم من الجهاد.
في نقطة ثانية أريد أن أسأل عنها، هي بالنسبة للتصريحات الصحفية أو المقابلات الصحفية التي قد ممكن تتم مع قيادة شرعية لحرب لحرب العصابة. يعني في بعض يعني قرأت المجلد الطالب لتصريحات الملا محمد عمر، منه بيسأل عن مسائل مصيرية وعلاقات مصيرية، فوجدت أن هو الإجابات من كولة يعني. فمثلا يسأل عن علاقته باليهود والنصارى، علاقته بأمريكا وغيرها من الدول، ووجدت أيضا يسأل عن قضية إيران والطوائف
يعني من ظل عمر نفسه.
فوجدت فيه في الإجابة مراوغة يعني، وليست فيها يعني مبدأ شرعي أو مبدأ عقائدي. فايش يعني ايش حدود المناورات السياسية في يعني في الأسئلة التي بتمس العقيدة والدين والأصل؟
والله هذه يعني الله سبحانه وتعالى حسب فهمي أنا يعني في أمور الله سبحانه وتعالى خاطب محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال له ليس لك من الأمر شيء، وقال له تفضل لما تؤمر، وقال له فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال له والله يعصمك من الناس، وقال له ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وحط له حدود. ان الاصل يعني كتب كلام سيد قطب في هذا الكلام صرف النظر عن ملا عمر ولا غيره، هذا الكلام مش بس خاص بملا عمر، معظم المقابلات الصحفيه تتم مع اسلاميين تجدها قائمه على اللف والدوران وعدم ابيان الحق، معظمها الغالبيه الساحقه لها هكذا، هذا سمتها يعني، ويظن انه هذا لدفع يعني لاكتساب مصالح ودفع مفاسد الى اخره. سيد قطب حط قانون من أعظم ما يكون، يمكن أن تدخل وتزين في كل هذه الحالات، قال أما صميم العقيدة فهو ملك الله سبحانه وتعالى، وليس للداعية وليس لصاحب الدعوة أن يتمتم ولا يجمجم ولا يلف ولا يدور، لأنه حق الله سبحانه وتعالى يجب أن يبينه للناس. وأما ما كان من أسلوب البلاغ من التلطف وإعطائها يعني دفعة دفعة وتيسر يعني بعقل السامع. فهذا أسلوب هو للداعي، هو ملكه، يتلطف كما يشاء، يتلطف كما يشاء. وقال عندما يظن صاحب الدعوة أنه إذا تمتم أو جمجم أو يعني خفى جزء من الحقيقة أن يعمل ذلك لصالح مستمعه، فهو يؤذي المستمع حتى لو كان كافر، هو يؤذي الكافر لأنه ما عرفه إيش بده رب العالمين منه، ما عرفوا ايش بده رب العالمين منه. هذا الرجل سيحتج علي، انا سالتك انت ما قلت له، يحتج علي يوم القيامه سالتك ما قلت له. فانا ارى ليس من السياسة اطلاقا ان يقع اي شخص في مداهنات الان لحكام الخليج من اجل مصالح يراها سياسيه ويدفع عليهم صفه شرعيه، لانه يرد مثلا اضرب لك مثال، لانه يرد احكام واضحه، يرد احكام واضحه، مواصفات واضحه وتسميات واضحه ألزمها الله سبحانه وتعالى لمثل هؤلاء الناس، فهو يخفيهم. وليس من الحكم ولا من الموعظ الحسن أن يجبر الإنسان عليهم ويقول له هؤلاء مثلا وصل بالغنوشي وبالتراب. في النهاية أسقط حد الذمي، قال هذا ما عاد له وجود ولا إمكانية للتطبيق، ما في ذمي. ثم أسقط الرد، قال ما في رد، كل واحد مثل ما بده، حرية اعتقاد وتعبير، وجاب له أدلة. ثم أسقط ثم أسقط ثم أسقط، يعني في كتاب الحقوق الحريات السياسية في الإسلام لراشد الغنوشي، في كتاب الحريات السياسية في الإسلام، تجد من العجب اللي يقف شعر رأسك يعني إن الرجل مؤمن ما بيعرف الحق، يقول في موضوع الردة، في موضوع حكم الردة، يقول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، والحديث في البخاري، ويقول كذا ويقول كذا ويقول. إذا هذه النصوص كان لعلماء المسلمين موقفين، فأما أبو حنيفة فقال كذا، بقول لك انه قال اقتلوه انه ما في، وقال يخير في اما يرجع لدينه، وحتى الخلاف على انه اذا انتقل من اليهوديه للنصرانيه يقتل ولا لا، لان الحديث عام من بدل دينه، اما اللي طلع من الاسلام فما في خلاف. ثم قال الشافعي، فالجبل انه هو عارف كل الاحكام، يعني بحيث ما يجي واحد يقول لعله ما له خلاص، جاب كله في المقدمه. بعد ذلك وقال نجد فريق ثاني، قالوا هذا الفريق ثاني من العلماء، فنجد أن محمد سليم العور قال كذا، محمد سليم العور رجل علماني، ثم نجد الشيخ حسن ترابي قال كذا، ثم نجد يعني لما بيقرب على المسلمين بيقرب 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 بيقول لك محمد الغزالي. فقال ونحن نأخذ بمذهب الفريق الثاني، صراحة يعني حتى ما ترك لك تقول ما بيعرف ولا بيعرف، حط أبو حنيفة والأئمة والعالم والقرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بدل أن يفقتلوه، ثم قال لك انه قال سليم العوى وقال محمد عمارة وقال كذا، ونحن ناخذ المأخذ الثاني، وبنى عليها منهج وحق. طيروا ثلاث ارباع احكام الدين بهذه الطريقه. واللي انا بعرفه واعتقده من خلال حتى جلست مع رفيق غنوجي مره، كثير من هذا الكلام هو ليس مقتنع فيه، هو ليس مقتنع فيه، ولصالح خاصه بانه ليس مقتنع فيه، وانه كلام الغرض منه ما ذكرت انت، انه هو للاستهلاك الاعلامي لتطمين الخصوم لما ادري ايش، يعني هذا اذا ردنا نحسن الظن في الرجل ونصدق له نصدقه او نصدق من يدافع عنه انه هو غير مقتنع بهذا الكلام. يعني لو قال انه هو مقتنع بهذا الكلام فكارثه، حندخل في الابحاث اللي انا ما بحبها اصلا. ف نقول هو غير مقتنع، فيقول هذا للاعلام والاستهلاك المحلي. فهذا ليس من حقه. ليس من حق رجل يسال الان ايش رايك؟ سؤال عن ناس على الدين في قضية من أهم أصلاً مفاتيح للصراع عنها في سوريا، إنه إيش مصير الطائفة النصيرية إذا أنتوا استلمتوا الحكم في سوريا؟ من الناحية الدينية الشرعية النصيرية معروفين إيش حكمهم الشرعي وإيش حكمهم الديني، ومن الناحية السياسية قتالنا للنصيرية هو مفتاح الصراع أصلاً، مفتاح الصراع هو الصراع من أهل السنة والنصيرية في سوريا. ومن الناحية الواقعية نحن ذبحنا وانتهكت أعراض المسلمين وقتلوا وخرب الديار وخشي على الأيدي المصيرية حكومة وشعبا، فهو رأى من السياسة أن يقول أنه هؤلاء مواطنين وشركاء في الوطن وما أدري إيش وتصف، فحط ولا قال له إيش رأيك في النصارى، قال له متلاحمين معنا شعبا ولا قلبا وقالبا ولهم المواقف، النص موجود في كتاب تجربة سوريا تقرأه. لأن حتى أقول لك من الإعلام العجيب أن المسمى مرحوم في بيانات المرشد العام للإخوان المسلمين حامد أبو النصر في عيد الأضحى 1416 بعد ما كثر اللغط على الفتنة الطائفية والإخوان وإيش يقول الإخوان، أضرب لك مثال على الرجل الإسلامي لما بيمارس هذا النوع من الإعلام اللي أنت تتكلم عليه، قال إنه عم يتكلموا علينا إنه نبي شككوا بديمقراطيتنا، وبشكككم موقفنا من النصارى وبشكككم موقفنا من الحكومة وبشكككم بممارستنا للعنف وبشكككم بكثير من الأمور. ولقد بينا كثيرا وطويلا ويبدو غير كافي، فالآن سنخرج بيان جامع شامل لحد من كل هذه القضايا وسمى هذا بيانا للناس، وإن شاء الله درجاء الأرشيف موجود عند النسخة. أصدقني بالله لما أخذت النشرة تبع هذا بيانا للناس وموقع باسم حامد أبو النصر في لندن، كل ذهني ذهب إلى أنه شوية شوية صيع من التكفير، كاذبين كم كذبة ومفترين على الجماعة وعاملين هالبيان وملصقينه فيها، لأنه ما تصورت بحال من الأحوال أحد ينسب الحق إلى نفسه. يعني كنت في واحد رايد يبهدله تماما فمزورين كلامه وحاطينه لي على لسانه، وإن بعد ثلاث أيام أشوفه في مجلة الدعوة رسميا في المجتمع وفي كل مجلات الإخوان وكل صحيح هو المكتب الإرشاد مطلعه المرشد العام. فأخذ لك منه نص فقط بسيط يقول بالحرف، يقول وإخواننا النصارى، حرفيا حفظ بعد ما كررته وإخواننا النصارى في مصر. بعد ما تكلم عن الديمقراطية ونحن ديمقراطيين من أيام حسن البنا لغير كذا ومن الديمقراطية ليس كذا وكذا، ففي النصارى صرف من الديمقراطية قضية خلافية، يقول وإخواننا النصارى في مصر والعالم العربي والإسلامي شركاء في الوطن ورفاق الكفاح الطويل، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وللي ما فيهم يقول لهم كافة الحقوق المدني منها والمعنوي المدني منها والسياسي، والبر بهم والتواصل معهم فرائض إسلامية لا ينكرها مسلم، ونحن نبرأ من كل من يقول أو يفعل خلاف ذلك. هذا الكلام من ناحية التوصيف الشرعي فيه كامل الولاية للكافرين، وزيادة فيه كامل البراءة من المؤمنين في الآخر. أنا لو جيت أفصل أن يقول إخواننا النصارى، أول شيء يخطر لذهنك قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، قالوا إخواننا النصارى، هذا الإخوان هو الآن يدبر نفسه راح عند ربه نسأل الله يرحمنا ويرحم المسلمين. إخواننا النصارى الكذبة الأولى قضية شركاء في الوطن، طول عمرهم أنا ما بقول أن ندخل معهم في معركة، وبرجع بقول ليست معركتنا الآن في مصر ولا بوابتها القتال مع النصارى، ولكن إني أخذ عن هذا التجنب لمشكلة جانبية وأدخل أثري على الله الكذب يعني في تشريع مين؟ بإذن مين؟ أقول شركاء في الوطن ورفاق الكفاح طويل، أنت طلع في كلام شنودة أصلا عن المسلمين الآن إيش يقول؟ وبعدين المصيبة في كل هذا الكلام هو قضية التشريع، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا الكلام كذب، هذا الكلام كذب، لهم ما لنا ما لهم ما لنا، أقلية محترمة لها حقوق العبادة لها حق الذمة لها ذمة الله ورسوله لها أمور معروفة محطوطة مقننة، ما أحد بالظلم ولا أحد بالمساعدة، ولكن لهم ما لنا. ثم فصل في ذلك فيقول حتى للي ما فيهم يقول لهم كافة الحقوق المادي منها والمعنوي، المعنوي إيش؟ المعنوي يعني يشمل التواد والتراحم اللي الله سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، وإيش مولى بطلعه لو كان شنودا؟ قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المهم بعد ذلك يقول وهنا الطم الكبرى، المادي منها والمعنوي والمدني منها والسياسي، المدني منها والسياسي لما تقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا معناها رئيس دولة رئيس وزراء قاضي قائد جيش إمام عظمى كل الكلام، وهذا تشريع من دون الله، وهذا الكلام مو بخاص، وهذا الكلام رد لنصوص القرآن مش للحديث ولا أقول، رد لنصوص القرآن نفسه. عمر الخطاب قالوا له كاتب، قال له ما بولي، قالوا له كاتب، قال له ما بولي، قال له بعدين إني أخشى إن وليته أن أكون قد اتخذت من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجا، وقال له لا أرفعهم إذ وضعهم الله. فما حدا جيبرنا الآن نطلع أحكام القوة لأنه نحن مرحلة استضعاف، ما حدا جيبرنا نطلع كل هذه الأحكام، إنما حدا جيبرنا نطلع العكس، نطلعها الآن. فبعد ذلك لما بدي إلى نهاية القضية بيقول والبر بهم والتراحم معهم قضايا خطيرة جدا، بعد في كل النهاية بيقول ونحن نبرأ من كل من يقول أو يفعل خلاف ذلك. يا عمي الرسول عليه الصلاة والسلام فعل خلاف ذلك، وأبو بكر الصديق فعل خلاف ذلك، وعمر أوضح من فعل خلاف ذلك، وهي وثيقة بيت المقدس وتشوفها وتشوف كيف كتبت وما هي حقوق النصارى اللي وضعها عمر، مو وضعها عمر، وضعوها النصارى على أنفسهم، وثيقة عمر كتبها النصارى قالوا ولكم علينا إذا دخلتم بيت المقدس أن لا نعمر كنيسة جديدة ولا نرمم قديمة ولا نرفع صليبا ولا ندق ناقوسا وأن نتميز عن الطرق وأن نفعل وأن نفعل وأن نفعل. يعني عجب. فلما أعطوها العمل قرأها رضي بها وأضاف عليها في الآخر وأن لا نضرب مسلما. هذه الجملة الوحيدة اللي حطها عمر والباقي هم حطوها على أنفسهم كقانون دولي متعارف عليه في هذاك الوقت. فلما بتقول ونحن نبرأ ممن يفعل من يصدر فبرئ من عند عمار لعند اخر واحد في الجماعه الاسلاميه الان. فهمت؟ فصرف النظر انا ولدت انا في صدى التوصيف مساله. ثم جئت اناقش واحد من قياده الاخوان المسلمين السوريين مرفي لندن قلت له تعال تناقشني تعال هذه تفسر لي هذا الشيء. والله قاعد رجل مدرس لغه عربيه. قال لي واخوان مسك هيك قال لي واخواننا النصارى. لا ما لحق شيخنا. قال لي ما لها شيء بس انا اول شيء قبل ما اناقشك اول شيء لازم نتاكد من نسبه هذا الكلام لفضيله المرشد لنا. يعني اول شغله انه لعله ما قال لعله ما قال نعم يا عمي طلعت في كل الجرائد وكذا تعال خذ الحصه. فقال واخواننا بعدين في واحد جنبه قال له لا هو يقصد اخواننا الانسانيه كل مساله وين بني ادم لا قال مخرج لهم ما لنا. قال لي ابدا هي ضمن حدود الشريعه لهم ما لنا يعني ضمن حدود الشريعه وعليهم ما علينا ضمن حدود الشريعه ما فيها شيء فيها شيء. فالزلمه اخذ خرج هكذا طلعت هذه من ثقب وهذيك من ثقب بعدين مسك لي شغله واحده قال لي هذه الحقيقه ما لها حقيقه نسيت ايش من كل الجمل هذه قال لي هذه ما لها حقيقه والحقيقه لازم نحن نعمل كتاب ونرفعه بامر رجعنا للسلاسل التنظيميه ونحطه ونقوله. قلت له يعني هذا انت مخه مسلمين تنظيم دولي. يعني قلت له انت بايع المرشد على اثبات كلام كل المكاديراي انت تحته يا معهم يا عليهم لو قضيه شخص في بيان فالشاهد ما اخرج عن الموضوع. اقول انه لما عم يردوا امام الاعلام بصير الكذب وافتراء على الله الكذب يعني هو اساس المقابله. وقلت له لرجل انت بدك تكرم على الناس اعطيهم جاكيتك اعطيهم قميصك اعطيهم ابنك اما تقص له هيك قطعه من دين الله وتهديها هذا ليس لك ليس لك تقص قطعه من دين الله وتهديها. فنحن بين افراط اصبح مفجع. طبعا هذول المسلمين الاسلاميين كمال الهلباوي خرج في برنامج الاتجاه المعاكس فيما اظن مع وحده علمانيه في قطر في قطريه استاذ الجامعه ما ادري ايش وبدا يتناظر عن الاسلام والمسلمين. فقال له الحريات والكذا اصل شوف يعني تعرف الدكتور ما تقول لي الحريات والكذا عندكم الاسلام اسالك هكذا بتسمح لمرأة تصير رئيسة حكومة؟ فكان جوابه الفقهي العظيم فقال له يعني لو المسلمات طلع فيهم واحدة زي مارغريت تاتشر وماله؟ يعني المشكلة احنا شوية هامج ما فيهم واحدة تصير رئيسة وزراء لو طلعت واحدة مثل هذه وماله؟ وبعدين اذا فضيلة الشيخ محمد الغزالي قال انه ده يجوز في المقابل بعد شايف حاله بنخبص بالاول. فقال على كل حال نحن الان في عصر الديمقراطية والاختيار شعوبنا عايزة رجال شعوبنا احنا بتاعنا هي عايزة رجال فلو الشعوب هي عايزة حرمة وماله فقعد مسكين شلحته ثيابه في المقابله. عم بقول لك انا مثلا يوم شفت في لندن قيادات من الاخوان المسلمين قالوا لي اخذانا خذي هم الاخوان قالوا لي اخذانا خذي ما عرفوا في كل التنظيم دول بعثوا واحد غيرها يعني في السياسه في الشريعه في الامور. فبيجي الواحد واقف امام الاعلام بيظن وكانه مطالب بقى انه الان يعذق او نص يعني يرضي الخصوم كلهم يعني صار طلع نوع من الفقه يعني اشبه بهز البطن من قوانين الشريعه. بدير بكل العالم. فهذا اذا كان الاعلام بهذه القضيه فقد احبطوا نفسهم وعملوا وفجأوا دينهم. اذا كان ابن القيم قال لا يجوز لرجل ليس صاحب حجه ان يناظر النصارى. لا يجوز لرجل ليس صاحب حجه ان يناظر النصارى لانه لم يتبين انه النصرانيه هي الضعيفه او انتصرت هو الضعيف انهزم فانهزموا المسلمين بهزيمته. فاللي يجد نفسه كقاعدة في الإعلام قادر على أن يقول الحق نعم باب عظيم جدا وفوائد من أعظم ما يكون ونظام الدراسة يطلع ولا يزال هناك في الإعلام الدولي العربي والكافر وفي كل مجالات لا يزال هناك ثغرات ما تزال تضيق يوما بعد يوم ولكن ما يزال هناك ثغرات نستطيع نفذ منها ونحقق مصالح عظيمة جدا. ولكن عندما تنعكس الآية وتصبح هذه الثغرات بس من أجل إرضاء البشر تكون من أخذ ما يكون. يعني هذاك اليوم قلت لك أنا ساهمت وساعدت معتبرة من الغزوات الناجحة في برنامج السي إن إن لما عملنا مقابلة، عملوا مقابلة مع أخونا أبو عبد الله بالله، قال له في آخر الكلام قال له إيش رسالتك، وين تسجل للرجل يعني، قال له إيش رسالتك لكلينتون، قال له والله أنا ما عندي رسالة لكلينتون، بس نريد أن نقول له أنه لما بيذكر اسم كلينتون فأنا واحد الناس من المسلمين تشمئز نفوسنا جدا ونشعر بالخوف، يعني مباشرة يسقط في مخيلتنا النساء والأطفال والكذا والدار هيك. وإذا في رسالة مش لكلينتون وإنما لأمهات الجنود الأمريكان أنه هذا كلينتون بعث لنا أولادهم حتى نقتلهم ونرجعهم، يعني قال يرتقف قول هالكلمتين تفضل قولوا. وكانت نصر كبير جدا أنه يطلع هذا الكلام يصل لرأي العام الإسلامي فيرفع معنويات المسلمين وللكفار فيخلصوا صفوفهم يعمل بناسهم فتن وتقسيمات إلى آخره. قادر تحقق مثل هذا الكلام تفضل قول. ما أنا قادر تحقق لأنه الإعلام معركة حرب عصابات بكل معنى الكلمة. يعني تقول كلام ليس عندك رصيد أنه تثبته على الواقع ولو كان كلام صايم تصير مشكلة. فلازم تكون الأمور محسوبة. فالإعلام جيد. هناك طائفة من الإخوان لا يروا مجرد واحد طلع للإعلام فقد ارتكب الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تتقون. دخل الاعلام يعني خسر نصف دينه، وكان هذا تفريش من الجهه المعاكسه نهائيا. انه انت جلست مجلس الاعلام، لازم نشوف ايش جلس، مع من جلس، ايش مصلحه الجلوس، ايش خارج. فهذه الامور له ضوابط لا في النفي ولا في الاسلام. والله اعلم. حبيب اخونا في المشيري.
ما خليتش
يعني اخونا باعتباره كاعلام صحافي وامور، فانا تعديت على اختصاصي الان.
بالنسبه للعلاقات الجواز الدوليه يعني، برغم مثلا انه في دوله بتخالفنا عقاديا او دوله افغانستان تجاورها الهند وايران وطاجكستان ودول اخرى بتخالفنا عقاديا ومنهجيا، فيجوز ان احنا نناور ايضا في مساله علاقه الجوار في المحاورات السياسيه عن طبيعه العلاقه بيننا وبين دول الجوار، ولا يعني نصرح ان لنا موقف شرعي ما يتغير. مثلا دوله الهند دوله مغتصبه لاراضي المسلمين ولا بد ان تحل قضيه كشمير وبعد ذلك ننظر، يعني مثلا
يعني يا اخي شوف في حكم لازم نفهمه نحن ان بين بعضنا نفهمه بين بعض، حتى الآن المسلمين ما فهمنينه بين بعضنا متفقين عليه، وهو مبدأ دولي مش فقط المسلمين، كل الأمبراطوريات ذات الرسالة، كل الدول الحركات الاندفاعات ذات الرسالة لها عقيدة رسالية مارست عملية الاتساع ولم تضبط لنفسها حدود ولا قالت هنا حدودي. هذا في التاريخ كله، لا روم ولا فرس ولا الاتحاد السوفيتي ولا أمريكا ولا فرنسا ولا إنجلترا ولا بني إسرائيل ما قالوا أنا حدودي تنتهي هنا. إلى الآن اليهود ما معترفين أن لهم حدود إلى الآن، لأنه هذه حدودنا بحيث الناس حاكموا أنه هذه حدودكم أنتم تخطيتوا حدودكم. فالإسلام دين جاء ليقيم دولة ليس لها حدود، حدودها إسفنجية تمتد. هذا لازم نفهمه نحن بين بعضنا نحن نتفق عليه. إني العالم بالنسبة لنا يجب أن يصار إليه إلى نهاية أحكام السياسة الشرعية وهي أحكام آية السيد، يجب أن يصار إليه. وفهم بعض الناس غلط أنه نحن من الآن يجب أن نأخذ أنفسنا به ولو بالاستضعاف، هذا ليس صحيح والله أعلم، ولكن يجب أن يصار إليه بحيث ينقسم العالم كله إلى ثلاث دوائر. دائرة نحن نحكم فيها بما أنزل الله للقدرة، ودائرة قادرين عليها فراحين عم نحارب فيها حتى تخضع لما أنزل الله، ودائرة موضوع عليها الجزية، موضوع عليها الجزية فهي خاضعة للمسلمين تدفع لهم الجزية. هذا الوضع اللي يصار إليه. خلال هذه القضايا معك بقى المجال مفتوح من انك غير قادر على الغزو ولا قادر على دفع الجزية، فتتفق اتفاق محدود بالزمن اللي يسمى الان اصطلاحا عدم اعتداء، يعني محدد. هذا لانك انت ضعيف، ممكن تبلغ فيك مرحلة الاستضعاف انك تدفع ثلث ثمار المزيد، يعني تدفع جزية للكافرين حتى تكف شرنا عنه، كما اوشك الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعطي ثلث ثمار غفقان لما حاصروا النبي، وثبت انه جزء في مرحله من الدوله الامويه دفعوا فلوس للروم من شان يكفوا مددا عن ثوار المرض في جبل لبنان، نصارى لبنان انه يكفوا عن وصل في فاصله الدوله الامويه.